أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم مواصلة لحديث الأسبوع الماضي، وعنوانه هذا اليوم اختلاق الأعذار. حين يقوم الإنسان بعمل غير حسن، أو يتفوه بقول غير سليم، فإن هناك آثار وانعكاسات لفعله وقوله. أنت قلت شيئا، أنت فعلت شيئا، هذا القول أو الفعل لا يذهب هباء دون نتيجة، دون تأثير، دون انعكاسات. عليك أن تعلم أن كل حركة تفعلها في الحياة، أن كل لفظة تتفوه بها لها آثار ولها انعكاسات. لكن الإنسان في كثير من الأحيان لا يتوقع ردود فعل عمله، يسوي الشغلة وما يتوقع ما هي ردود فعل هذا العمل، ما هي ردود فعل هذا القول. فإذا وجد نفسه وجها لوجه أمام الآثار والنتائج، الشغلة اللي سواها شاف نتائجها قدامه، الكلام الذي قاله رأى انعكاسات الكلام أمامه، هنا يصاب بالاضطراب، يصاب بالارتباك، لأنه كان يتصور أن الأمور تمشي وتمر، بس مو دائما الأمور تمشي وتمر، بالعكس دائما الأمور تكون لها نتائج وتكون لها آثار، لكن تارة تكون عاجلة وتارة تكون آجلة، تارة تكون واضحة أمام الإنسان وتارة لا تكون النتائج واضحة أمام الإنسان. سؤال: لماذا يقوم الإنسان بعمل وهو لا يتوقع نتائجه ويتصور أنه ليست هناك نتائج وآثار؟ هذا ينتج عن ضعف الشعور بالجدية والمسؤولية والنظر إلى الأمور بلا مبالاة وبلا اهتمام، يظن أن أمور الحياة هكذا تسير، بينما الدين يربي الإنسان على التعامل بجدية ومسؤولية. الدين يربي الإنسان ويفهمه أن كل قول من أقواله، كل عمل من أعماله، كبيرا كان أو صغيرا، فإنه لا يذهب وإنما يرصد ويحسب وسيحاسب عليه. الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة أقل وزن للعمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المؤمن لازم يأخذ هالحقيقة بعين الاعتبار. ما في شيء مر، ما في شيء طوف، ما في شيء من دون رد فعل، من دون انعكاس، من دون أثر. القرآن الكريم يتحدث عن الآخرة وكيف أن كل أعمال الإنسان يجدها مكتوبة أمامه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا يربي الدين، الدين يربيك أن أي عمل لا تستهين به هذا العمل لن يذهب لن يمر. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن مع الأسف الإنسان تغيب، يغفل، تغيب عنه هذه الحقيقة، يغفل عنها، فيتصور أنه سيقوم بهذا العمل وتمشي الأمور، سيقول هذا الكلام ويطوف الموضوع. لا، خطأ. في بعض الأحيان لا، الإنسان يتوقع أن هذا الفعل ستكون له آثار، أن هذا الكلام ستكون له ردود فعل، لكنه يتساهل هالعبارة، اللي يصير خلي يصير. ما تسمع بعض الناس عندهم هالتعبير؟ حتى لو أحد نصح فلان لا تقول هالكلام، لا تسوي هالفعل، هو يتساهل بالنتائج. ليش؟ يكون في غمرة حماس، في غمرة اندفاع، أو تحت وطأة ضغط شهوة أو رغبة فيندفع. حتى لو واحد نصح يتساهل بالنتائج، يتساهل بما سيحصل، حتى إذا ما تورط الشيء اللي ما كان يتوقع إلى آثار ونتائج، أو الشيء اللي كان يتساهل بآثاره ونتائجه وجد نفسه أمام ورطة، أمام نتائج العمل، أمام نتائج القول. ماذا يحصل حينئذ؟ في داخله تصير حالة لوم، لوم في داخله، يقوم يحاسب نفسه، ليش أنا سويت العمل؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ ليتني لم أقوله. النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يحاسب نفسه من داخل نفسه. خارجيا أيضا يتعرض إلى عقوبة في المجتمع أو من قبل السلطة الموجودة في المجتمع، بالتالي يجد نفسه وقد تلبس بانعكاسات عمله، أصبح في ورطة أمام عمله. فماذا يفعل حينئذ؟ يحاول أن يبرر عمله، يختلق العذر، يعتذر، أنا صح سويت هذا العمل بس عندي مبرر، صح أنا قلت هذا الكلام بس عندي مبرر. يحاول أن يختلق التبريرات، أن يختلق الأعذار من أجل أن يخدع نفسه، ومن أجل أن يضلل الآخرين يختلق هذه الأعذار والتبريرات. الآية الكريمة التي بدأنا حديثنا بها تتناول لونا من ألوان التبرير التي يلجأ إليها الإنسان لتمرير أخطائه. ما هو هذا اللون؟ يعتذر بأنه ما كان يقصد، يبرر بعدم القصد، أنه فعل ما فعل وقال ما قال مزحا وتسلية، والله أنا ما كنت قاصد، كنت هالشكل يعني أمزح أتسلى، ما قصدت السوء، ما قصدت الخطأ. لكن هل هذا التبرير ينفع؟ هذا لا ينفع. أولا لأنه هو يعرف نفسه من داخل نفسه أنه عمل ذلك الشيء الخطأ وهو يقصد الخطأ، هو يعرف نفسه، ما يقدر يخدع نفسه، هو يدرك الحقيقة كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو يعرف نفسه أنه ارتكب هذا الخطأ وكان متساهلا، كان غير متوقع للنتائج لكن كان يقصد الخطأ. فداخليا المعالجة النفسية هذه ما راح تفيده، سيبقى يلوم نفسه. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى، أنت تقول أمام ربك يا رب أنا ما كنت أقصد، أنا ما كنت قاصد الخطأ، الله تعالى ما يعلم بقصدك، الله يعلم، إن الله بما تعملون محيط، خبير، عليم، الله يعلم. ونعلم ما توسوس إليه نفسه، الله تعالى يعلم. إذن هذا الاعتذار أيضا على الله ما يمر. وفي المجتمع أيضا غالبا الناس مو دائما مغفلين، لا تستطيع استغفال كل الناس، أنا ما كنت أقصد وأنا ما كنت كذا، هذا ما يمشي على كل الناس. إنك تستطيع استغفال بعض الناس في بعض الوقت، ولكن لا تستطيع استغفال كل الناس في كل الوقت، الناس هم راح يعرفوا الموضوع. الآية تقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية تتحدث عن جماعة من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يقولون أفكارا سلبية وكلاما سيئا يثبط عزائم الناس، خاصة في الحروب والمعارك والغزوات. وهذه الآية نزلت كما في بعض الروايات في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه سائرين باتجاه غزوة تبوك، فجماعة من المنافقين كانوا يقولون كلاما سيئا يثبط العزائم. ماذا يقولون؟ يقولون هذا الرجل، ويقصدون النبي محمد صلى الله عليه وآله، يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها. هذا مودنا لها الغزوة إلى الشام، يعني يأمل هو يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات له ذلك، يثبط العزائم، كسر المعنويات. أطلع الله تعالى نبيه على قولهم، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله، قلتم كذا وكذا، ما يقدروا ينكروا، الناس سمعوهم، الله أطلع نبيه على ذلك، ما يقدروا ينكروا أنهم قالوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام. فش يسووا؟ يختلقون العذر، قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نخوض معروف معنى نخوض، الخوض هو المشي في الماء بالرجلين، يعني واحد يدخل إلى الماء يمشي برجليه، يقولوا هذا خاض في الماء، مو بالسباحة، إذا واحد دخل في الماء يسبح ويسبح، إذا برجليه يقولوا هذا يخوض. طبعا الإنسان إذا يمشي في طريق عادية بيكون مشي طبيعي، إذا يمشي في الماء في نوع من الكلفة غير المشي الطبيعي. هذولا يقولوا يعبروا عن نفسهم نخوض، نمشي في الماء ونلعب، نتسلى، نقضي وقت ونتحكى هذا الحكي، هذا الكلام. لكن هذا الكلام وهذا التبرير غير مقبول وغير صحيح. الآية الكريمة تريد أن تقدم لنا درس، يا إنسان لا تخدع نفسك، لا تبرر لنفسك أنك قلت هذا الكلام مزاحا وتسلية، أنك فعلت هذا العمل وما كنت تقصد. هذا التبرير لا يحميك من نتائج فعلك السيئة والسلبية. على الإنسان أن يتجنب مثل هذه التبريرات، أني ما أقصد، أني أمزح، أني أتسلى، أني أضيع وقت. هذا لا يحميك من نتائج وآثار فعلك وآثار قولك. في واقعنا الاجتماعي يمكننا أن نرصد بعض النماذج على ضوء الدرس المستوحى من هذه الآية الكريمة، النماذج اللي ينطبق عليه هذا الدرس. هناك من يتناول القضايا الدينية والاجتماعية تناولا غير مسؤول، بأسلوب السخرية، الاستهزاء، الاستفزاز، يقول كلاما يستفز به الناس، وهذا خطأ كبير. الاختلاف في الرأي وارد، عندك رأي معين حول موضوع ديني، حول موضوع اجتماعي، حول موضوع سياسي، من حقك أن يكون لك رأي، أن تعبر عن رأيك أيضا حق مشروع، لكن استخدام أسلوب الاستفزاز والسخرية واللعب بمشاعر الآخرين وكرامتهم وأحاسيسهم هذا أمر غير مقبول. بعض الناس تشوفه يستهين بهذا الأمر ويتناول القضايا الدينية، يتناول القضايا الاجتماعية بهذا الأسلوب، فإذا ما وجه وقع تحت طائلة المحاسبة يقول أنا ما قصدي، أنا ما قصدت أسيء، أنا كنت يعني ما قاصد هالموضوع. أنت قاصد لو ما قاصد، كلامك يؤدي هذا المعنى، يؤدي إلى هذه النتيجة. في الواقع قسم من الناس أو أغلب هؤلاء الناس الذين يتحدثون بهذا الأسلوب هم قاصدون، لكن يريد أن يتهرب من نتائج عمله، يقول أنا ما قصدت، يقول أنا هذا ما قصدي. لا يصح أبدا للإنسان أن يتناول قضايا خطيرة بأسلوب هازئ، بأسلوب استفزازي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عندك وجهة نظر اطرحها، عندك فكرة اطرحها، أما إذا كانت قضية خطيرة فكرية اجتماعية سياسية تطرحها بأسلوب غير مسؤول، وهذه مشكلتنا اللي نعاني منها الآن. واحد يعتبر نفسه محافظ، مدافع عن موالي للدين، ومدافع عن التشيع، ومدافع عن الدين. طيب اطرح رأيك، انت حر من حقك تطرح رأيك، لكن أن تطرح رأيك بأسلوب ينال من الآخرين، يستفز الآخرين، هذا ليس صحيحا. وكذلك بالنسبة إلى الناقدين الإصلاحيين الذين ينتقدون الحالة المحافظة، أنت تريد تصلح، تريد تغير، تريد تصحح الثقافة السائدة في المجتمع، الأسلوب الذي ينبغي لك أن تستخدمه ينبغي أن يكون أسلوبا مسؤولا، أن يكون خطابا مسؤول. أما إذا استخدمت خطابا غير مسؤول، استهزاء، سخرية، استفزاز للآخرين، هذا له نتائج، هذا له ردود فعل، أنت لازم تتحمل النتائج وردود الفعل. هذا نموذج. النموذج الثاني الذي نستوحيه أيضا من هذه الآية، من يتناول سمعة الناس وأعراضهم، وخاصة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، يأخذ حريته، يشتر في الناس، يشهر بالناس، يسيء إلى الناس. في كثير من الأحيان تمر المسألة في الدنيا، عند الله هناك حساب، بس في بعض الأحيان لا، يقع تحت طائلة المحاسبة، عند المحاسبة يقول أنا ما مو قصدي، أنا بس كنت أقضي وقت، كنت أمزح، ما كنت قاصد الإساءة. هذا المبرر غير كافي، غير مناسب. عليك أن تكون مسؤولا حينما تتناول أعراض الناس وقضايا الناس. الآن معظم الدول عندها قانون للجرائم الإلكترونية، الذي يشهر بالآخرين ويسيء للآخرين ويسبب لهم الضرر، إذا رفعت عليه شكوى وثبت عليه الجرم عليه عقوبة، عليه سجن، عليه غرامة. في مجتمعاتنا كثير من الناس ما يروحوا وراء هذا الموضوع، كتب ضدي شو أسوي له، شهر بي شو أسوي له. لكن في بعض الأحيان هناك من يتابع الموضوع يرفع شكوى، إذا رفع عليه شكوى وحصل وإن كانت حالات محدودة، حينما ترفع عليه شكوى ويشوف المسألة جادة يوسط ناس، والله أنا ما قصدي، أنا أحب رأسه، أنا أساسا لماذا أنت توقع نفسك في هذا الخطأ؟ لماذا تشهر بأعراض الناس؟ كنا نخوض ونلعب، تخوض وتلعب على حساب كرامة الآخرين وسمعة الآخرين. هذا نموذج ثاني. النموذج الثالث الاسترسال العاطفي الذي يجر إلى الرذيلة والانحراف بالتحادث والتخاطب بين الرجل والمرأة الأجنبيين. جوالات موجودة، وسائل التواصل الإلكترونية موجودة، بنات عندهم فراغ، نسوان عندهم فراغ في بعض الأحيان، رجال وشباب عندهم فراغ، بحجة أنه وقت فراغ يضيع وقت يتسلى، يتواصل مع امرأة أجنبية أو امرأة أجنبية تتواصل مع رجل أجنبي. طيب هذا يقود إلى نتائج سلبية، وخاصة إذا كان هذا التواصل في قضايا عاطفية. في بعض الأحيان الإنسان يبرر إلى نفسه، الشيطان أيضا يجر الإنسان، لا ولذلك القرآن يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، هذه سياسة الخطوة خطوة، هذه جاية من هناك من الشيطان. الشيطان يستذل الإنسان، لا يعني مجرد تعرف، البنت تبرر نفسها أريد أتعرف، الولد يبرر نفسه أريد أتعرف، أريد أقضي وقت. بس النتائج ماذا ستكون؟ النتائج قد تكون كارثية، قد تكون ورطة أمام الإنسان، وخاصة أمام البنات. كم من النساء، كم من البنات وقعن في مآزق لأنهن سرن في هذا الطريق، وكذلك الرجال أيضا نخوض ونلعب، نمزح، نقضي وقت. هذا ما تمشي المسألة بهذه الطريقة. الإنسان ينبغي أن يتعامل بمسؤولية مع تصرفاته وأقواله وأعماله، ولا يلجأ إلى اختلاق الأعذار والتبريرات لأعماله الخطأ. النموذج الرابع الذي يمكن أن نتحدث عنه ولا نطيل على الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات، هو فيما يرتبط بالمزح، المزاح بين الإخوان، بين الأصدقاء. جيد أن الإنسان يكون هشا بش، أجواء في العلاقات الاجتماعية وبين الأصدقاء لا تكون أجواء مكفهرة ثقيلة. المزح مستحب أيضا، في عندنا نصوص وأحاديث تشجع الإنسان المؤمن أن يداعب إخوانه المؤمنين، ما يكون مكفهر. النبي صلى الله عليه وآله يقول إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه ما من مؤمن إلا وفيه دعابة، سئل وما الدعابة؟ قال المزاح. وعن الإمام الصادق عليه السلام إن المداعبة من حسن الخلق، وذلك لتدخل بها السرور على أخيك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. فأصل أن الإنسان يمزح مع إخوانه هذا أصل مقبول وجيد، لكن في حدود ولا بلا حدود؟ بعض الناس يتجاوز الحدود، يستهين بكرامة الآخر، يستهين بحقوق الآخر، يسقط قيمة الآخر بحجة أنا مزحياك. مزحيات؟ المزح إلى حدود، المزح إلى ضوابط أيضا. فلا يصح للإنسان في مزحه مع أصدقائه، مع إخوانه، مع الناس أن يتكئ على هذا الأمر بحجة أنه يمزح يتجاوز الحدود. الإمام الباقر عليه السلام فيما روي عنه يقول: إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث، يعني لا يقول كلاما فاحشا، لا يقول كلاما فيه تجاوز. وكم بين الإخوان والأصدقاء تصير مشاكل وعداوات بسبب مزحة مفرطة. ولذلك ورد عن علي عليه السلام أنه قال: المزاح يورث الضغائن. لا يقصد أصل المزاح، يقصد المزاح المتجاوز لحدوده. وعنه عليه السلام، وهذا اللي يفسر الكلمة اللي قبلها، الإفراط في المزاح خرق. فالإنسان عليه أن لا يعتمد على خلق التبريرات، أنا أمزح، لا، مزحك أيضا يجب أن يكون ضمن حدود. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض. يبغى يضحك الجماعة، تجيب نكتة معقولة. أكو بعض الناس ظريفين، إذا قعدوا في مجلس يجيب شعار، يجيب نكتة، يجيب خبار، يعني يخلق أجواء من المرح، أجواء من الارتياح في المجلس. ضمن هالحدود جيد، لكن أن يقول كلاما باطلا، أن يقول كلام فيه تجريح للآخرين، فيه نيل من شخصيات الآخرين، فيه كلام باطل من أجل أن يضحك الناس، لكن يهوي في جهنم ما بين السماء إلى الأرض. على الإنسان أن يكون حذرا، وعليه أن لا يعتمد على هذا التبرير، تبرير نخوض ونلعب، تبرير تقضية الوقت والتسلية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا لون من ألوان التبرير المرفوض عند الله والمرفوض عقلا. فعلى الإنسان أن لا يتكئ على اختلاق الأعذار والتبريرات، وإنما يحاول تجنب الخطأ، فإذا وقع في الخطأ يعترف أمام نفسه وأمام الآخرين بخطئه ويتحمل نتائجه ويقرر الإقلاع عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بمكارم الأخلاق، وأن يوفقنا للصواب في أقوالنا وأفعالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم منا على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.